بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمخالفة القياس، مخالفة القياس في الألفاظ تعرف في أي علم؟ في علم الصرف. وضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرف في أي علم؟ في النحو. والغرابة بأي شيء تعرف؟ بكثرة الاطلاع على كلام العرب، والتعقيد المعنوي الذي تقدم، وهو أن المعنى لا يوصل إليه إلا بعد كد وتعب، يعرف بأي شيء؟ عرفات البيان. وكون الكلام محسنا أو خاليا من أوجه التحسين يعرف بالمنذر التحسينات. العلوم ثلاثة: البيان والمعاني والبديع. بالبديع إذن العلوم التي تحتاجها البلاغة خمسة. العلوم التي يحتاجها البليغ في الأصل خمسة أو قل ستة: الصرف لإزالة مخالفة القياس في الألفاظ، والنحو لإزالة ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، واللغة لإزالة الغرابة، والثلاثة العلوم التي تدرس في البلاغة أصلا. ولكن البلاغة تحتاج إلى هذه الثلاثة الأول التي هي الصرف والنحو والمعاجم. تلك الثلاثة لم توضع أصلا للبلاغة، وإنما وضعت النحو وضع ليبحث عن أحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف في الأصالة وضع لأجل معرفة الصحيح من المعتل، وكتب اللغة وضعت أصالة لكشف كلام العرب، ولكن استخدمت في البلاغة لإزالة مخالفة القياس أو ضعف التأليف أو الغرابة. فاستخدامها في البلاغة تبع، بخلاف علم البيان وعلم المعاني فإنها أصل في علوم البلاغة، لأن علم البيان يعرف به زوال التعقيد المعنوي. هذا وضع علم البيان لأجل هذا، وهذا هو صلب البلاغة، لأن البلاغة تكون بماذا؟ عند أن يكون المعنى واضحا غير معقد. نأخذ اليوم، ندخل في القسم الأول الذي هو علم المعاني. طيب، سنرجع لها إن شاء الله في آخر الدرس. قال القسم الأول علم المعاني: إن الكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين. وإذا لا بد لطالب البلاغة أن يدرس هذه الأحوال، ويعرف ما يجب أن يصور به كلامه في كل حالة، فيجعل لكل مقام مقالا. وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء الحال باسم علم المعاني، باسم علم المعاني. مثال سيذكره المؤلف فيما بعد، وهو أن الكلام أول ما يلقى للمخاطب يلقى مؤكدا إن كان خالي الذهن أو يلقى بغير توكيد. هو خالي الذهن من هذه الفائدة التي تفيده بها، فالأصل أنك تلقي له الكلام ماذا؟ بدون توكيد، خاليا من التوكيد. فإلقاء الكلام خاليا من التوكيد لخالي الذهن هذا مطابقة لمقتضى حال المخاطب، وإن كان منكرا فما هو الأنسب؟ أن تلقي له الكلام مؤكدا أم غير مؤكد؟ مؤكدا، بمؤكدين أو أكثر على حسب درجة الإنكار. وإن كان شاكا ومترددا يكفي أن تلقي له الكلام مؤكدا بتوكيد واحد. إذن لما درست وسبرت حال المخاطب عرفت ما يقتضيه حاله، إما أن تلقي له الكلام فارغا من التوكيد أو مؤكدا بتوكيد أو أكثر على حسب مراتب المخاطب. إذن قال: الكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين. وإذن لابد لطالب البلاغة أن يدرس هذه الأحوال ويعرف ما يجب أن يصور به كلامه في كل حالة، فيجعل لكل مقام مقالا. وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء الحال باسم علم المعاني. إذن هو علم يبحث في أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. قال رحمه الله: تعرف علم المعاني وموضوعه وواضعه. قال: علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. فذكاء المخاطب حال تقتضي إيجاز القول، فإذا أوجزت في خطابه كان كلامك مطابقا لمقتضى الحال. وغباوته حال تقتضي الإطناب والإطالة، فإذا جاء كلامك في مخاطبته مطنبا فهو مطابق لمقتضى الحال، ويكون كلامك في الحالين بليغا. ولو أنك عكست لانتفت من كلامك صفة البلاغة كما تقدم معنا في الدرس السابق. فإذا علم المعاني هي الأصول والقواعد التي يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، تعرف بها أحوال المخاطب ثم تطابق حال المخاطب عند إيراد الكلام له. قال: وموضوعه اللفظ العربي. من أي جهة؟ اللفظ العربي موضوع للصرف وموضوع للنحو وموضوع كذلك أيضا للمعاني وموضوع للبيان، كلها تدرس في الألفاظ العربية، لكن المعاني موضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال. انزل إلى الحاشية. قال عند قوله المعاني الثواني، قال: أي والمعاني الأول ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب. الذي يفهم من اللفظ بحسب التركيب هذا المعنى الأول. قال: وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات من التعريف والتنكير. قال بعض أهل المعاني: الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية. الدلالة الأولى ما فهم من أصل وضعه، دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه. فهناك ألفاظ ومعان أول، وهناك معان ثوان. فالمعاني الأول هي مدلولات التركيب، والألفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى، هذه المعاني الأول. والمعاني الثواني الأغراض التي يساق لها الكلام. مثل بمثال يتضح به هذا الكلام فقال: ولذا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثاني كرد الإنكار ودفع الشك. مثلا إذا قلنا إن زيدا قائم، ما هو المعنى الأول؟ أصل المعنى الذي يفهم من هذا التركيب توكيد قيام زيد، توكيد قيام زيد. قال: فالمعنى الأول هو القيام المؤكد، قيام مؤكد. والمعنى الثاني هو رد الإنكار، لأنك لاحظت في المخاطب إنكارا لقيامه فأكدته. فالمعنى الثاني هو علم المعاني. قال: ودفع الشك بالتوكيد، الذي هو رد المنكر ودفع الشك عن الشاك. وهلم جرا. والذي يدل على المعاني خمسة أشياء، هناك أمور تدل على المعنى، خمسة أشياء تدل على المعنى. الأول اللفظ والإشارة والكتابة والعقد والحال، ولكن علم المعاني موضوعه الألفاظ، فلا يدخل في الإشارة ولا في الكتابة في الأصل ولا في العقد والحال، إنما يدخل في الألفاظ لأن موضوعه اللفظ العربي. قد يدخل في الكتابة باعتبار أن الكتابة كتابة لألفاظ، أما في الإشارة والعقد والحال هذه أشياء أخرى يعرف بها نباهة المشير أو العاقد أو كذلك من درس الحال، حال المخاطب. قال رحمه الله: موضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال. قال: وفائدته معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد أعجز القرآن العرب مع ما هم فيه من الفصاحة، ونزل بلغتهم ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بماذا؟ بمثله، وعجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، وعجزوا أن يأتوا بماذا؟ بسورة من مثله، وعجزوا أن يأتوا بآية من مثله، فهم عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن آية فما فوقها. قال: وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته. ولذلك كان مؤثرا في السامعين، والشواهد على هذا كثيرة في أحوال الصحابة الذين أسلموا لما سمعوا القرآن، والصحابة الذين أيضا سمعوا كلام الله عز وجل فوقر الإيمان في قلوبهم، وكان أول ما بدأ به الإيمان، أو كذلك ماذا كما قال جبير بن مطعم لما سمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وذلك أن هذا اللفظ الموجز أتي في هذه الآية بما يسمى عند المتأخرين بالسبر والتقسيم، عند المتكلمين والأصوليين وهؤلاء الذين أكثروا الكلام في هذه الجوانب، عندهم هذا يسمى بالسبر والتقسيم، لأنهم لا يخرج أمرهم عن حالين: إما أنهم خلقوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إما أنهم خلقوا من غير خالق وهذا محال، وإما أنهم خلقوا أنفسهم وهذا أيضا محال. فإذا لا شك أن هناك خالقا لهم خلقهم وهو الذي يستحق العبادة، وكذلك خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وتقدس. على كل، علم المعاني علم مفيد لطالب العلم، ولا سيما عند قراءته للتفسير وعند تدبره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي الغاية التي يريد الإنسان أن يصل إليها التفقه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ومعرفة هذين الأصلين العظيمين معرفة واضحة وشرح هذه المعارف للناس. قال رحمه الله: والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة من منثور كلام العرب ومنظومه كي تحتذي حذوه وتنسج على منواله وتفرق بين جيد الكلام ورديئه. قال: وواضعه الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة. ننظر بعض الكلام عن الجرجاني المذكور. هناك رسالة لمحمد بن علي الصامل أحد الدكاترة المدرسين في قسم اللغة العربية كلية اللغة العربية بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود، سماها المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، وذكر في هذه الرسالة بعض عقائد المؤلفين في البلاغة، فذكر بكلام مقتضب ومختصر، فذكر عن عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني قال له: كتابان من أهم ما ألف في البلاغة العربية، وهما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. قال عنه الذهبي: شيخ العربية، كان شافعا عالما أشعريا ذا نسك ودين. فما عقيدة الرجل؟ أشعري. الرجل أشعري، عبد القاهر رحمه الله كان أشعريا. قال: والمطلع، قال الكاتب، والمطلع على كتبه لا يخفى عليه دفاع عبد القاهر عن آراء الأشاعرة وردوده على المعتزلة في دلائل الإعجاز، وتحدث عن قضية اللفظ عند المعتزلة، ورد على القاضي عبد الجبار في قضية اللفظ، وبين خطأ المعتزلة في قولهم بالصرفة. المعتزلة قالوا: أصل التحدي الذي توجه أو وجه للعرب، لماذا العرب عجزوا عن أن يأتوا بآية من مثل القرآن أو بسورة أو بأكثر؟ قالت المعتزلة: هذا بسبب الصرفة، أن الله عز وجل صرف هممهم وصرف كذلك قواهم وصرفهم عن هذا الأمر، ليس لأنهم غير قادرين، هكذا تقول المعتزلة. المعتزلة تقول: هم قادرون، عياذا بالله، يقولون هم قادرون لكن الله صرفهم، فحصل التعجيز بالصرفة، أن الله صرفهم، لم يقم لهذا الأمر أحد. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أضعف الأقوال، القول بأن إعجاز القرآن كان بالصرفة، أي أن الله صرف البلغاء عن أن يأتوا بمثله. مفهوم قولهم أنهم لو توجهوا إليه إن همكت أفهامهم في تأليف كلاما كالقرآن لأتوا به، وهذا ظاهر، وهذا تصوره يكفي في بطلانه. الله عز وجل يقول: قل، ما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كذلك في الآية التي في آخر سورة الإسراء، في قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالله عز وجل أخبر، وهو سبحانه وتعالى أخبر في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، أن الجن والإنس بيجمعهم من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا ما أتوا بمثل هذا القرآن. فالله عز وجل أثبت في هذه الآية أن اجتماعهم ممكن، وأنهم لو اجتمعوا ما أتوا بمثله، فليس إعجاز القرآن بالصرفة كما تقول المعتزلة، وكما يقول أيضا الرازي. الذي يحب أن ينظر هذه المسألة يراجع لها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الجواب الصحيح المجلد الخامس، الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. المجلد الخامس صفحة 429. قال رحمه الله: وفي ظنهم، أي المعتزلة، المجلد الخامس 429، وفي ظنهم أن المزية لللفظ، وشبهتهم في النظم، وتعويلهم على نسق الألفاظ ثم الاحتذاء والابتداء، هذه كلها من آراء المعتزلة البائرة. قال: وقد وقع، أي عبد القاهر، يعني عبد القاهر، في تأويل عدد من الصفات كالاستهزاء والمكر والمخادعة والعينين واليمين والمجيء. إذن عبد القاهر في كتابيه في البلاغة وقع في تأويل الصفات على مذهب الأشاعرة، حتى إنه أيضا أول الصفات الخبرية كالعينين واليد اليمين، والصفات الفعلية كالمجيء الاختيارية. لا، أي، هذا عبد القاهر الجرجاني صاحب هذين الكتابين. إذن نعود مرة أخرى إلى كلام المؤلف. هو بيّن شيخ الإسلام تيمية رد عليهم في ذلك الموضع، وكذلك أيضا رد عليهم غير واحد من أهل العلم، فهم هؤلاء أهل الكلام كما يذكر شيخ الإسلام تيمية في كتابه الاستقامة أنهم أشد الناس تناقضا، يؤصلون تأصيلات ويجعلونها هي المقياس والمعيار، وهم أشد الناس تناقضا في ما أصلوه، حتى إنك تجد للواحد منهم قولين متضادين متخالفين، فيقول في بعض كتبه: وهذا هو الصواب الذي لا يجوز خلافه، وفي كتاب آخر يقرر خلاف ذلك تماما وضده، يقرر ضده، ما هو فقط مجرد خلاف وإنما الضد الذي لا يجتمع مع القول الأول، ويقول: وهذا هو الصواب الذي لا يجوز العدول عنه، وذلك لأنهم مضطربون في هذه القواعد التي قعدوها. قال رحمه الله: قال: واستمداده من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العرب. فإن كان كذلك أن هذا العلم مستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فينبغي أن يعود الدارس للبلاغة بهذا، بفائدة البلاغة فيما استمد من كتاب الله عز وجل والحديث النبوي. قال: واعلم أن المعاني جمع معنى، وهو في اللغة المقصود، المعنى في اللغة المقصود، معنى مفعل اسم مكان، أي مكان العناية، ومكان العناية الشيء الذي هو محل العناية هو المقصود، وفي اصطلاح البيانيين هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، يتصور الذهن شيئا فتعبر عن هذا الذي تصورته بلفظ، ذلك هو المعنى، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. قال: واعلم أن لكل جملة ركنين، مسندا ويسمى محكوما به أو مخبرا به، ومسندا إليه ويسمى محكوما عليه أو مخبرا عنه، وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا. كل جملة اسمية كانت أو فعلية، كل جملة تامة، فإنها لا بد وأن تتركب من هذين الشيئين، من مسند ومن مسند إليه ومن نسبة بينهما تسمى الإسناد. فإذا قلت: قام زيد، هناك مسند وهناك شيء أسندت إليه هذا المسند وهناك نسبة، فالمسند في المثال قام زيد القيام، قام المسند قام، والمسند إليه زيد، والنسبة القيام، القيام قيام زيد، هكذا. هذه النسبة إيجابية أو سلبية؟ أثبت القيام أم نفيته؟ أثبته، أثبت القيام، قام زيد. وإذا قلت: ما قام زيد، نسبة ماذا؟ سلب منفية. طيب، قال: وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا، وما زاد على المسند والمسند إليه من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها، إلا صلة الموصول والمضاف إليه، لأن الصلة لا تنفك عن الموصول، هي جزء متمم وجزء أساس في الموصول، لا يمكن أن يأتي موصول بلا صلة. موصول اسم موصول ولا صلة بعده. وكذلك المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد، كلمة واحدة مضاف مضاف إليه. إذن ما عدا المسند والمسند إليه، ما عدا المسند والمسند إليه فهو قيد إلا صلة الموصول والمضاف إليه. قال والإسناد انضمام كلمة كلمة إلى أخرى، انضمام كلمة إلى أخرى، الكلمة الأولى هي المسند تنضم إلى أخرى المسند إليه، على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا، نحو الله واحد لا شريك له. الله واحد، هذه جملة اسمية مسند ومسند إليه، لا شريك له هذه جملة أيضا اسمية، الأولى فيها إثبات وحدانية الله عز وجل، والثانية فيها نفي الشريك لله سبحانه وتعالى. قال ومواضع المسند ثمانية، خبر المبتدأ. الآن يا إخوان إذا تأملنا هذا الأمر لا يحتاج أكثر من التأمل، لا يحتاج أكثر من التأمل، قراءته سهلة سنقرأه بسهولة، لكن تحتاج إلى أن تتأمل. المسند هو المعنى، أو إما أن يكون فعلا أو ما هو في معنى الفعل أو شيء من هذا، تسنده إلى شيء آخر. إذا قلت لك زيد قائم، في المثال الأول قام زيد، أين المسند؟ تنظر إلى الشخص الذي، إلى الشخص، إلى الذات، أو إلى الشيء الذي أسند إليه ذلك المعنى، فيكون هو مسندا إليه ويكون ذلك المعنى مسندا. فإذا قلت لك قام زيد، أين المسند؟ تأمل، قام زيد، عندنا قام الذي هو القيام، وعندنا زيد، قرأ عمرو، قرأ عمرو، أين المسند وأين المسند إليه؟ قرأ مسند، أسندته لمن؟ لعمرو. طيب زيد كاتب عندك عبد الله، كاتب مسند، وزيد مسند إليه، وهكذا. فهذه المواضع الثمانية للمسند كلها واضحة من حيث التأمل. قال رحمه الله مواضع المسند، أي الشيء الذي تسنده لغيره، مواضعه ثمانية، خبر المبتدأ نحو قادر من قولك الله قادر، الله قادر، وصفت الله عز وجل بماذا؟ بالقدرة. قال والفعل التام نحو حضر من قولك حضر الأمير، قوله التام أخرج الأفعال الناقصة. أين المسند في حضر الأمير يا مشير؟ حضر المسند، وأين المسند إليه؟ الأمير. واسم الفعل نحو هيهات ووي وآمين، هيهات أسماء الأفعال، أسماء الأفعال مسندات، أسماء الأفعال مسندات، لأنها أسماء لأفعال والأفعال مسندة. والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نحو عارف من قولك أعارف أخوك قدر الإنصاف، أعارف أخوك قدر الإنصاف، أقائم زيد، أقائم زيد، دعنا من عارف نبقى في قائم حتى يسر الله، أقائم زيد، أين المسند وأين المسند إليه؟ ما يعرب أقائم زيد؟ الهمزة للاستفهام، وقائم مبتدأ، وزيد مرفوع الذي هو فاعل سد مسد الخبر. أين المسند؟ قائم، وهو المبتدأ. إذن ليس كل مبتدأ يكون مسندا إليه، وليس كل خبر يكون مسندا، وإنما انظر إلى المعنى، أين المبتدأ هنا؟ قائم، والقيام أسند إلى زيد، المعرفة أسندت إلى الأخ في المثال أعرف أخوك. فإذا المبتدأ الذي استغنى بمرفوعه عن الخبر يكون هو المسند، يكون هو المسند. قال وأخبار النواسخ كان ونظائرها، وإن ونظائرها، لماذا؟ لأنها في الأصل راجعة إلى خبر المبتدأ، في الأصل راجعة إلى خبر المبتدأ، فخبر المبتدأ وخبر الأفعال والحروف الناسخة كلها من باب ماذا؟ المسند. مثل ماذا؟ كان زيد قائما عندك، أين المسند؟ أين المسند إليه؟ ما يعرب كان زيد قائما؟ كان فعل ماضي ناقص ناسخ، زيد اسمها، قائما خبرها، خبر كان، أين المسند؟ قائما. وما إعرابه؟ خبر كان. فإذا أخبار النواسخ من باب المسند. قال هذه أفعال ناسخة تدل فقط على الوقت أو على كذلك أيضا الزمن الذي اتصف به الاسم بالخبر. قال والمفعول الثاني لظن وأخواتها كذلك. ما أصل المفعول الثاني في باب ظن وأخواتها؟ ما أصله؟ الخبر، فهو راجع إلى الفقرة الأولى التي هي خبر المبتدأ. والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، المفعول الثاني لظن وأخواتها مثل أن تقول ظننت زيدا قائما، المسند قائما. المفعول الثالث أرى زيد عمرا، أرى أو أريت لأرى وأخواتها، أرى وأعلم وخبر وأخبر. لو مثلنا بأعلم فتقول أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما. المفعول الثالث قائما هو المسند. قال والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير، قياما بحق الدرس، أين المسند؟ قياما وسعيا. قال ومواضع المسند إليه، ومواضع المسند إليه ستة، الفاعل للفعل التام أو شبهه، الفاعل للفعل التام أو شبهه، شبه الفاعل سواء كان لفعل تام أو لشبه الفعل التام، وهو ما يعمل عمل الفعل. نحو فؤاد وأبوه، من قولك حضر فؤاد، العالم أبوه، عند من هذا السؤال؟ حضر فؤاد عندك يا أبا معاوية؟ حضر فؤاد، أين المسند؟ أين المسند؟ وأين المسند إليه؟ عندنا حضور وعندنا فؤاد، ها الحضور حضر مسند وفؤاد مسند إليه. العالم أبوه، عادل، العالم أبوه، العالم مسند وأبوه مسند إليه. أبوه فاعل لاسم الفاعل، وفؤاد فماذا؟ فاعل لحضر. فإذا المسند إليه الفاعل سواء كان فاعلا لفعل تام أو كان فاعلا لما يعمل عمل الفعل. قال وأسماء النواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها، أو بالجر، أسماء النواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها، نحو المطر من قولك كان المطر غزيرا، ونحو إن المطر غزير. إذن أسماء النواسخ هي ماذا؟ هي في الأصل مبتدأ. قال والمبتدأ الذي له خبر، نحو العلم من قولك العلم نافع، أين المسند؟ العلم نافع، المسند نافع، وين المسند إليه؟ العلم، أسندت النفع للعلم. والمفعول الأول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني لأرى وأخواتها، ونائب الفاعل كقوله تعالى ووضع الكتاب، النائب الفاعل هو المسند إليه والفعل هو المسند. قال ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام، إما أن يكون كلمتين حقيقة لفظتين، العلم نور الجهل ظلام، كما ترى في الأمثلة السابقة، العلم نافع وما أشبهها، وإما أن يكون كلمتين حكما، يعني يكون جملة. أدرستم في النحو أن الخبر يأتي جملة؟ نعم، درسنا في النحو أن الخبر يأتي جملة، فإذا كان الخبر جملة فهو في حكم الكلمة الواحدة، في حكم الكلمة الواحدة عند البلاغيين. وإما وقوله نحو قال نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار. عند من يعرب هذا؟ من يعرب هذا؟ هات. لا إله إلا الله مبتدأ قصد لفظها، أي هذه الكلمة، هذه الكلمة لا إله إلا الله هذه كلها مبتدأ، فهي جملة ولكنها في معنى الكلمة الواحدة، كلمة التوحيد. ينجو بها، ينجو بها ماذا؟ ينجو بها، ينجو قائلها، جملة ينجو قائلها من النار، هذه الجملة خبر. فالكلام في الظاهر جملتان، وهو في الحكم كلمتان. قال وإما أن يكون أي قال أي توحيد الله نجاة من النار، وإما أن يكون هذا معنى إخوان، هذا الذي لما قال أي المعنى، وليس المراد السبك النحوي، لأن السبك النحوي يحتاج إلى ماذا؟ إلى موصول حرفي يسبك مع ما بعده بمصدر، وإنما هذا الذي ذكره تفسير معنى. قال وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة، نحو تسمع بالمعيد خير من أن تراه. المعيد لما ذكروه في مادة معد وجعلوه تصغير لمعدي، حقه أن تشدد داله المعيدي، مثل ما يقال في خاصة إذا صغرت يقال خويصة، دابة دويبة، تبقى أشد فيه. طيب قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي هذه ماذا؟ تسمع بالمعيدي، ما يعرب تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، ما يعرب خير، خير خبر، وين المبتدأ؟ تسمع المبتدأ تسمع بالمعيد، بالمعيدي على خلاف بين النحاة، على خلاف بين النحاة، فمنهم من يرى أنها مسبوكة بحرف منوي، وهو أن تسمع، أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه كما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، ومنهم من جعله مبتدأ لأنه متضمن لمصدر، أي سمعك بالمعيد خير من رؤيته. قال وإما بالعكس نحو الأمير قرب قدومه، الأمير مبتدأ وهو المسند إليه، وقرب قدومه هذه الجملة هي الخبر، وهي المسند في ماذا؟ في الحكم، لأنها جملة والمعنى أي الأمير قريب قدومه. قال ويسمى المسند والمسند إليه ركني الجملة، وكل ما عداهما يعتبر قيدا زائدا عليها كما سبق الكلام عليه، وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمة. طيب يا أخوان لماذا تكلم عن المسند والمسند إليه؟ لأن الدروس التي ستأتي فيما بعد متعلقة بالمسند والمسند إليه، فذكر تعريف المسند، أو ذكر ضابط المسند ومواضع، ذكر مواضع المسند ومواضع المسند إليه، مواضع المسند ومواضع المسند إليه. والمسند يسمى محكوما به ومخبرا به، والمسند إليه محكوما عليه ومخبرا عنه. قام زيد، انتهى الدرس، أين المسند وأين المسند إليه؟ أو نقول نعم هات انتهى الدرس على المشهور، وإلا يقولون انتهى ما عندك، عندك يا عادل المسند انتهى والمسند إليه، وأين المخبر، وأين المخبر عنه، أين المخبر وأين المخبر عنه، المخبر به والمخبر عنه، الدرس ما له مخبر عنه، حسنت، والمخبر به انتهى. أين المحكوم وأين المحكوم عليه، المحكوم به والمحكوم عليه، عندك أخنا يحيى، المحكوم به انتهى والمحكوم عليه، الدرس بماذا حكم عليه؟ بالانصراف. النسبة بين المسند والمسند إليه، بين المسند والمسند إليه تسمى حكما، تسمى إسنادا. طيب، إذن هذا درس اليوم. والأخ يقول: ما رأيك في كتاب تسهيل البلاغة للأخ فيصل؟ جيد، لا بأس به، في طبعته الثانية، أما الطبعة الأولى فكان وقع فيها بعض الأمور نبه عليها. يقول الأخ: ما هي أحسن كتب الأدب والدواوين التي ينبغي لطالب علم الشريعة الاطلاع عليها؟ هذا لعلنا نذكر بعضا في الدرس القادم، الوقت ما يتسع. أحد، هذه شكوى عاجلة من المتزوجين، وهذا رد من العزاب، لكن المقام ماذا؟ لا ينبغي أن نذكر لا شكوى المتزوجين ولا جواب العزاب، والحريم تكفيه الإشارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.